صوت يا جماعة؟ طيب الحمد لله. معلش بعتذر على التأخير، يعني ما يعني مشكلة النت لسه ما يعني ما اتحلتش عندي، فالله المستعان، يعني يسر الله لنا ولكم يعني. فيعني ايه، ربنا يسر كده ونحاول نبدأ، ربنا يتم علينا الخير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا ابتدأنا في لقائنا السابق حول الكلام في كتاب الزكاة، وابتدأنا أولا في مقدمة عن الزكاة، وابتدأنا في الكلام عن معنى الزكاة كما بدأ يعني كما هي من البداية الطبيعية، في الكلام عن الزكاة في اللغة، ثم معناها بعد ذلك في الاصطلاح، ثم ذكرنا حكم الزكاة والدليل على فرض الزكاة، ثم تكلمنا بعد ذلك على مانع الزكاة وحكم ما يعني التفريق بين حكم منكر الزكاة وبين مانع الزكاة مع عدم إنكارها، يعني إقراره بوجودها ولكنه يمنعها بخلا. ثم تكلمنا بعد ذلك على الأصناف التي يجب فيها الزكاة، وذكرنا أن أهل العلم ذكروا وفصلوا أن ليس كل مال يمتلكه الإنسان تجب فيه الزكاة، إنما الأصناف التي تجب فيها الزكاة هي أصناف محددة بالقرآن والسنة. وذكرنا أن هذه الأصناف هي بهيمة الأنعام، وشرحنا ما هي بهيمة الأنعام، ثم ذكرنا بعد ذلك النقدان الذهب والفضة، ثم ذكرنا بعد ذلك مسألة أو الصنف الثالث، ألا وهو عروض التجارة، وكان بعد منها كذلك تكلمنا على الحبوب والثمار أو زكاة الزروع، ثم ذكرنا على مناقشة اللي هو صنف المعادن والركاز، وذكرنا فيها الأقوال الراجحة في المسألة، ثم عرجنا بعد ذلك على مسألة الحكمة في إيجاب الزكاة، وفرقنا بين العلة والحكمة، ويعني سنحتاج إلى هذه المسألة كثيرا أثناء مدارسة الفقه، يعني نميز الإنسان بين معنى الحكمة ومعنى العلة. ثم ذكرنا على من تجب الزكاة أو شروط الوجوب، وذكرنا منها الإسلام والحرية وملك النصاب، وذكرنا ما معنى النصاب وما هو الملك الكامل أو الملك أو استقرار الملك بالنسبة للمال. ثم ذكرنا بعد ذلك أيضا من الشروط هو حوالان الحول على المال، ومتى يكون هناك شرط حوالان الحول، وأن هناك بعض الأصناف الزكوية لا يشترط لها حوالان الحول كزكاة الزروع. ثم ذكرنا بعد ذلك على أقسام الزكاة، أن العلماء يقسمون الزكاة بين على قسمين، الزكاة الأولى تسمى زكاة الأموال، والزكاة الأخرى تسمى زكاة الأبدان. ثم فصلنا القول بعد ذلك في زكاة الدين، وتوقفنا عند الباب الثاني وهو بعنوان زكاة الذهب والفضة، وذكر المسائل. قال بداية المسألة الأولى، حكم الزكاة فيهما وأدلة ذلك. قال: تجب الزكاة في الذهب والفضة لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. طب ما وجه الدلالة في هذه الآية؟ يعني هنا الآية ليس فيها تصريح بأنه يا أيها المؤمنون زكوا وزكاتكم، أو من كان عنده ذهب وفضة فعليه أن يزكي من الذهب والفضة، فما وجه الدلالة في الآية؟ قال: ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب. تمام، فيفهم هنا من أن الآية أن الإنسان الذي يكنز الذهب والفضة، ما معنى يكنز الذهب؟ الكنز ليس معناها مجرد الجمع، لا، الكنز هنا معناه جمع الذهب والفضة وعدم إخراج حق الله في هذا المال، فهذا هو الذي يسمى بالكنز. فالذين يكنزون الذهب والفضة ولا يخرجون الحق الواجب من هذا المال، فكان هناك وعيد لهم بالعذاب الأليم. وقال هنا أن ليس هناك توعد بالعقاب إلا على ماذا؟ إلا على ترك الواجب. فدل هذا على أن إخراج الزكاة من الذهب والفضة واجب. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. وهذا أيضا من جنس التوعد بالعقاب على من ترك هذه العبادة، ولا يتوعد بالعقاب إلا على واجب. فهنا لدينا الدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة من القرآن أولا ثم من السنة. الدليل الثالث الإجماع. قال: ولإجماع أهل العلم على أن في 200 درهم 5 دراهم، وعلى أن الذهب إذا كان 20 مثقالا وقيمته 100 درهم تجب الزكاة فيه. يعني هو عايز يقول لك أن الزكاة انعقدت على وجوب الإجماع انعقد على وجوب الزكاة في المال اللي هو الذهب والفضة، ولكن متى؟ سوف نشرح بعد قليل القدر الواجب، النصاب الواجب فيه الزكاة بالنسبة للذهب والفضة. فيعني نستطيع أن نختصر هذه الجملة التي ذكرها هنا بأن الإجماع انعقد على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. قال هنا المسألة الثانية: مقدارها. ما هي مقدار الزكاة؟ قال: مقدار الزكاة الواجبة بالذهب والفضة ربع العشر. أريدكم أن تحفظوا معي قاعدة العشر هذه. الأصناف الزكوية، الأصناف المقادير الزكوية، مش الأصناف الزكوية، المقادير الزكوية، المقادير التي تخرج من الزكاة تدور في فلك رقم 10. فلدي من الزكاة ما يكون مقدار الزكاة فيها، لدي من الأصناف ما يكون مقدار الزكاة فيها العشر، يخرج من عشر هذا المال، ولدي نصف العشر، ولدينا ربع العشر، يبقى 10 ونصف 10 وربع 10. هذه هي المقادير التي تخرج. أول مقدار يواجهنا الآن في الذهب والفضة هو ربع العشر، تمام؟ وأريدك أن تلاحظ ملاحظة، أن هذه الزكاة تتناسب عكسيا مع قدر الجهد المبذول في المال. يعني خذ هذه الملاحظة وسوف نحتاج إليها بعد ذلك. مقدار ما يخرج من الزكاة يتناسب عكسيا مع الجهد المبذول في المال. بمعنى كلما بذل الإنسان أكثر كلما كان المال المطلوب أقل، والعكس بالعكس. وهذه من الحكم التشريعية الفريدة. الإنسان كلما كان له جهد في العمل في المال فتجد أن الشرع يتعامل معه في باعتبار هذا الجهد المبذول، فلا يكلفه بأداء الكثير من هذا المال على اعتبار أنه بالفعل قد يعني بذل جهدا في نماء هذا المال وفي رعايته وهكذا. فنجد أن أكثر قدر وجدناه ألا وهو العشر يكون في ماذا؟ يكون في زكاة الزروع. وأي نوع من الزروع؟ الزرع الذي لا يتعب الإنسان في سقيه كما سوف يأتينا بعد قليل. الزروع التي تسقى بماء الأمطار من غير تعب من الإنسان، أو تسقى بواسطة جذوعها وهكذا، ولا يكون للإنسان أي تعب فيها في جلبها ولا إنفاق النفقة لأجل ريها. فمثل هذه الزروع، يعني المحاصيل التي تروى مثلا بالأمطار أو بالمياه الجارية من غير أي بذل جهد من الإنسان، هذه يخرج الإنسان منها العشر كاملا. أما المحاصيل المحاصيل التي يبذل الإنسان فيها جهدا في ريها الأراضي الزراعية مثلا التي يستخدم الإنسان مجهوده لريها بالمال أو بالماء أو يأتي مثلا يجلب الآلات لكي يروي زرعها، فمثل هذه الأنواع من الزروع يطالب الإنسان بإخراج نصف العشر. ثم نأتي بعد ذلك لأكثر مال يبذل فيه جهد ألا وهو مال التجارة. التجارة فعلا يعني يكون فيها مخاطرة ويكون فيها جهد ويكون فيها مراقبة دائمة وعمل دائم، يعني قد يستغرب الإنسان يعني التجارة الإنسان التاجر يعني يجلس في محله ولا يبذل جهدا كبيرا بخلاف الزارع مثلا. أقول لك لا يعني أنت لا تفهم يعني مسألة الجهد إلا أو تحصرها في الجهد البدني. الجهد العقلي والجهد المتابعة والحفظ والرعاية الدائمة هذا يكون في التجارة بخلاف الزراعة. يعني المزارع قد يروي أرضه وينكث بالأيام لا يفعل أي شيء، يعني خلاص هو روى الزرع ثم ينتظر بعد ذلك حتى يخرج الزرع، فقد يكون هناك بالفعل بعض التعب البدني ولكن ليس التعب المبذول في التجارة. التعب في التجارة أكثر، التجارة تحتاج إلى متابعة دائمة ولحفظ دائم وتحتاج إلى عمل يومي دؤوب. فلأجل هذا كان القدر المدفوع في التجارة أقل بكثير جدا، هو ربع العشر، وهذا أقل ما يدفع في المقادير الزكوية. يبقى إذن هنا أول مقدار من مقادير الزكاة التي تحصلنا عليها هو مقدار الزكاة المدفوعة في ماذا؟ في زكاة الذهب والفضة. ماذا أو قدر القدر الذي يخرج؟ ربع العشر. لاحظ كلمة ربع العشر أيضا، هذه من الأمور المهمة. التعبير بلفظ ربع العشر مهم ودقيق بخلاف ما لو عبرنا عنه بنسبة مئوية. يعني ربع العشر يساوي كم في المئة؟ 2.5%. هذا لو عبرنا عنه بالمقادير المئوية. يعني من الناحية الحسابية ربع العشر يساوي 2.5%، ولكن التعبير بربع العشر أدق من الناحية الفقهية. لماذا؟ لأن بعض الناس يظنون، وهذا بالفعل يعني أنا وجدته بنفسي، يعني ليس مجرد كلام مكتوب في الكتب، وجدت بعض الناس يحسبون زكاتهم على الأرقام المجمدة، مثلا 100، 1000، 10,000، 100,000 وهكذا، فيقولون مثلا في كل 100 2.5 جنيه، أو يقولون مثلا بالتعبير اللي هو تعبير التجار 25 على كل 1000، كل 1000 تخرج منها 25. فبالتالي قد يفهم منها أنه ما كان زائدا على قدر 1000، يعني لو إنسان مثلا معه 1700 ولكن لا ننتظر لما تكتمل 1000 ونخرج 25، فهذا قد يحدث لبسا عند بعض الناس. لا، المقدار ربع العشر من المجمل من مجموع المال كله نخرج منه ربع العشر. قال هنا مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر، أي في كل 20 دينارا من الذهب نصف دينار. هذا مما كان يتعامل به قديما كان الدينار والدرهم. الدينار يصنع من الذهب والدرهم يصنع من الفضة، فالذهب والفضة هي كانت النقود كما ذكرنا قبل ذلك، معنى النقود الذي تعطى كانت هي النقود التي تستعمل، فكانت لديهم عملة اللي هو الدينار وهو مصنوع من الذهب، والدرهم ومصنوع من الفضة. الدينار والدرهم كانت لها أوزان، وهذه الأوزان كانت محفوظة، وكان التعامل التجاري يتم بناء على حفظ الوزن. يعني أنت الآن مثلا عندما تتعامل في أوراق البنك نوت يقولون لدينا أوراق أصلية ولدينا أوراق مزيفة، فالتزييف قديما كان عن طريق عدم ضبط الوزن. التزييف حاليا نحن ليس لدينا عملات ذات قيمة عينية، إنما القيمة لدينا هي القيمة الشرائية أو القوة الشرائية. قديما كانت العملة نفسها عينها لها ثمن، يعني الدينار نفسه له ثمن. أنت الآن تتعامل بالورق، الورق نفسه ليس له ثمن إنما له قيمة، يعني الجنيه أو الريال أو أي ما كان اسمه أو حتى الدولار هو عبارة عن ورقة. ما قيمة الورقة؟ لو اشتريت الورقة نفسها ما قيمة الورقة؟ ليس لها قيمة. القيمة لدي في ماذا؟ القيمة لدي فيما تمثله القوة الشرائية للجنيه أو للدولار أو أي مكان. قديما لا، قديما كان الدرهم نفسه مصنوع من الذهب، وهذا الذهب كان محفوظا بموازين، وكانت هناك دار مخصوصة لسك العملة، وكانت تقدر هذه الأوزان جيدا، وبناء عليه كان تقدير الزكاة على هذا أن 20 دينار يؤخذ منها نصف دينار. العلماء ضبطوا الدينار الذي كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحاليا في العصور الحديثة طبعا تغيرت الأكيال والأوزان، فعبروا عنه الآن بالمقادير التي نتعامل بها. احنا نتعامل بالجرام والكيلوغرام وهكذا. الدينار النبوي الذي كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يساوي 4.25 جرام، 4.25 جرام، 4.25 جرام من ماذا؟ 4.25 جرام من الذهب الخالص. اكتبوا هذا لديكم لأننا سنحتاج كثيرا. 4.25 جرام الدينار الواحد، 4.25 جرام من الذهب الخالص. ما هو الذهب الخالص؟ هذا الأمر يعني إيه تدركه النساء جيدا. الذهب الخالص هو الذهب عيار 24. الذهب حاليا يصنع على أصناف، هناك الذهب الخالص عيار 24، وهذا الذهب نوع الذهب، هذا سبيكة الذهب عيار 24 تكون نسبة الذهب فيها عالية جدا، يعني 99.5%، لا تضاف لها من غير جنس الذهب إلا نسبة ضئيلة جدا. وسبيكة الذهب للمعلومة لابد لكي تصنع أن يوضع معها مقدار ولو ضئيل من النحاس حتى تتماسك السبيكة جيدا. فعيار 24 عيار فيه نسبة عالية جدا من الذهب، يكاد يكون تقريبا 100% من الذهب. فهذا هو الذهب الايه؟ الذهب الخالص. السبائك التي بعد ذلك تزداد فيها نسبة الاضافات، فعيار 21 اقل في نسبة الذهب، ثم عيار 18 اقل، وهكذا. نحن عندما نتعامل في باب الزكاة، عندما نتكلم على الذهب، نحن نتكلم على الذهب الخالص. فعندما أقول جرام أو الدينار وزنه بالجرامات يساوي 4.25، طيب ما هو النصاب؟ النصاب لدي ماذا؟ هذا ما سوف نتكلم عليه بعد ذلك. سوف نتكلم على النصاب، نصاب الذهب والفضة، ونقول أن نصاب الذهب لدي هنا 20 دينارا. احسب معي كده، اضرب 20 تمام في 4.25، اضربها معي فتجد أنها تساوي 85 جراما، 85 جراما من الذهب عيار 24، وهم هنا يعبرون عنها كما ورد في لفظ الحديث، في كل 20 دينارا نصف دينار. هذا ورد به ايه؟ ورد به اللفظ في الحديث. يبقى اذا نصاب الذهب 20 دينارا يساوي كم بالاوزان العصرية؟ يساوي 85 جراما من عيار 24، تمام؟ طيب كم المقدار يخرج منها ربع العشر؟ كل ما زاد على 85 جرام من الذهب يخرج منها ربع العشر. قال هنا مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر، أي في كل 20 دينارا من الذهب نصف دينار، وما زاد فبحسابه قل أو كثر. يقول يعني أما ما بعد 85 جرام كل هذا يدخل معي في الحساب، ويعني ليس كما يظن بعض الناس أنه يدفع في كل 85 جراما مستقلة. بمعنى ماذا؟ بمعنى الآتي، لو أن إنسانا لديه مثلا افهموا هذه الايه هذه المسألة، لو أن إنسانا لديه مقدار 180 جراما، 180 جراما من الذهب عيار 24، 180 جراما، اكتبوا معنا، إنسان عنده 180 جراما من الذهب عيار 24، هذا الإنسان كيف يحسب زكاة ماله؟ نحن نقول عليه أن يخرج ربع العشر من 180 كلهم، تمام؟ أليس كذلك؟ بعض الناس يفهمون الآتي، يقولون لا، من كل 85 جراما سنخرج ربع العشر، فيقسمون 180 كالآتي، 85 ثم 85، يبقى كده بقى عندي كام؟ 170، بقي معي 10 ليس فيها زكاة. فهمتم المقصود من الكلام؟ يعني بعض الناس يظنون أنه لا يخرج إلا على 85، ثم إذا أخرج خلاص انتهى من هذه القدر، ثم يحسب بعد ذلك لو وجد 85 يخرج عليها وهكذا. لا، الصحيح أنه يخرج على كل المال بإجماله. عشان كده هنا يقول إيه وما زاد بحسابه قل أو كثر. ده بالنسبة للإيه؟ ده بالنسبة للذهب في كل 20 دينار نصف دينار، 85 جرام من عيار 24. طيب، هل الذهب الذي لدى النساء كله عيار 24؟ لا، ده أغلب الذهب الذي لدى النساء مش عيار 24 أصلا. يعني أغلب النساء لا تشتري عيار 24، يعني أغلب اللي بيشترون عيار 18، وقليل يشترون من 21، 24 ده قليل جدا، تمام؟ فإذا أرادت المرأة أن تعلم مقدار ما لديها، مقدار ما لديها من هذا الذهب، فتحتاج إلى عملية حسابية، تحتاج إلى عملية حسابية سوف نخبركم بها. يعني إزاي نحن نحول الجرامات عيار 21 إلى عيار 24، عيار 18 إلى 24، وهكذا حتى تنضبط لدينا الحسابات. المهم أننا لابد أن نعلم أن ما نذكره الآن من أن نصاب الذهب يساوي 85 جراما هذا من ذهب 24. عندما نتعلم الطريقة الحسابية سوف نعلم الآتي، أن ذهب عيار 21 نصابه ليس 85 جرام، نصابه أعلى، نصابه 97 جراما. لا، نصابه أعلى لأن كمية الذهب أقل، فنجد أن 97 جرام من 21 فيها نفس كمية الذهب الذي يوجد في 85 جراما من عيار 24. وبالنسبة للعيار اللي هو 18 ذهب عيار 18 مقدار النصاب بتاعه حوالي يمكن 107 او اكثر قليلا، سوف يعني نعطيكم الارقام بدقه. فهذه لها طريقه حسابيه سوف نتعلمها ان شاء الله حتى نستطيع ان نعلم ما لدينا من الذهب، وهذا سوف نشير اليه عندما نتكلم على زكاه الذهب اللي هو زكاه الحلي. لكن الشاهد اننا عندما نقول معي النصاب الذهب عيار 24 ليساوي 85 جراما، الذهب 21 يختلف، ذهب 18 يختلف. هذا بالنسبة لمسألة نصاب الذهب. أما عن نصاب الفضة قال هنا وفي كل 200 درهم من الفضة 5 دراهم، في كل 200 درهم من الفضة 5 دراهم. أيضا كما ذكرنا قبل ذلك أن الدرهم كان يصنع من الفضة، والدرهم أيضا كحد الذهب له وزن مقدر. فمئتي درهم من الفضة قام العلماء بحسابها بحسب المعايير الحديثة، فقالوا أن 200 درهم من الفضة الخالصة يساوي 595 جرام. 595 جرام من الفضة الخالصة. الفضة الخالصة أيضا هي يعني أنقى أنواع الفضة الموجودة في السوق، تمام. كم يخرج منها؟ ربع العشر من 200 درهم هيساوي كم؟ 5 دراهم. هذا أيضا بنفس الحسابات العصرية، الإنسان لو لديه من الفضة ما يزيد على 595 جرام يخرج منها ربع العشر، يخرج منها أو من قيمتها كما سوف نعلم. قال لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقة وفي الرقة ربع العشر. الرقة ده معناها الايه؟ معناها الفضة اللي هي الدراهم المضروبة من الفضة وهكذا. وفي الرقة ربع العشر. قال ولحديث وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا. ده النصاب اللي تكلمنا عليه، ليس هناك زكاة في الذهب حتى تبلغ ايه؟ قدر 20 دينار. فاذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. فهذا ما ذكرناه ايضا قبل ذلك، زكاة الذهب لابد من بلوغ النصاب، إذا بلغ النصاب فيها ربع العشر. قال ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن 40 دينارا دينارا. يبقى إذن هذا أول ما يعني أول معلومات استقيناها حول زكاة الذهب والفضة، النصاب والمقدار. نذكر هنا بعد ذلك المسألة الثالثة شروطها. قال يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة الشروط التالية: أولا بلوغ النصاب، تمام. أول شيء ماذا؟ بلوغ النصاب، وذكرنا النصاب 20 مثقالا، المثقال يعني الدينار، 20 مثقالا من الذهب. لحديث علي وليس عليك شيء يعني في ذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. وقال هنا ويساوي بالجرامات 85 دينار جراما. قال ونصاب الفضة 200 درهم من الفضة بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة. والأوقية 40 درهما ذكرناها أيضا قبل ذلك، الأوقية كانت من الإيه؟ المكاييل القديمة المعروفة. فالأوقية 40 درهما، فخمس أواق تساوي 200 درهم. وقوله صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. انظر لهذا اللفظ من الحديث، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. ربها هنا ما معناه؟ معناها مالكها، تمام؟ فقال هنا صلى الله عليه وسلم أنه ليس على الإنسان شيء حتى يبلغ النصاب. طب إن لم تبلغ النصاب، وهذا يحدث كثيرا لدى الناس، يعني إنسان عنده مثلا من الجرامات 80 جراما من الذهب، وعنده من الفضة مثلا 500 مثلا جرام من الفضة، لم تبلغ النصاب بعد، فهذا لا يكلف شرعا بإخراج شيء منها. ولكن انظر هنا إلى يعني كيف ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الأموال أن يخرجوا منها حتى ولو لم تبلغ فيها الحق الواجب. فالإنسان عليه أن يحوط نعمة ربه بشكرها، وشكر منها أن يكون بأدائها في النعم اللي هي النعم المادية. على الإنسان أن يراعي أن هذا المال هو في الأصل ليس ماله، يعني الإنسان ليس صاحب المال، ما هو إلا مستخلف فيه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالإنسان ليس بمالك على الحقيقة، وبالتالي فعليه أن يعني يراعي كيف يتصرف التصرف الصحيح في مال الله. فنعمة المال الذي أنعم الله عليه بها عليه أن يحوطها بالشكر، وشكرها أن يؤدي منها. ولكن هل هو واجب؟ لا، ليس بواجب، لكنه مستحب يقينا. وكلما كان الإنسان أكثر إنفاقا كلما كان على جادة الصواب، والعكس بالعكس، كما قال صلى الله عليه وسلم إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. المكثرين من كنز الأموال، المكثرين من جمع الطيبات ومن التلذذ من المباحات، هؤلاء قل نعيمهم في الآخرة. كلما كان الإنسان منفقا أو مستهلكا للنعيم الدنيوي كلما قل نعيمه في الآخرة. وهذا مما يغيب على أذهان كثير من الناس، يعني هم يظنون أن المباح هم لهم فيه مطلق التصرف، وهذا فكر خاطئ تماما. ولعل يعني يكون هناك يعني كلام أطول، لكن لا نريد أن نحيد عن الدرس الفقهي. قال وقد أجمع العلماء على أن نصاب الفضة 5 أواقم ونصاب الذهب 20 مثقالا، كما ذكرنا النصاب الحالي اللي هو نصاب بالحسابات الحالية 85 جرام من الذهب هي 24، والفضة 595. يبقى ده الشرط الأول، أن يكون هناك نصاب، تمام. الشرط الثاني بقى بقية الشروط العامة. قال بقية الشروط العامة التي سبقت في من تجب عليه الزكاة التي ذكرناها في لقائنا السابق، وهي الإسلام والحرية والملك التام وحولان الحول. هنا هذه الزكاة لابد أن يحول عليها الحول. طب سؤال مهم، معنى حولان الحول أن يظل المال على هذا النصاب ولا يقل ولا بقدر ضئيل حتى عن هذا النصاب في أي لحظة أثناء الإيه؟ أثناء العام. يعني إنسان إذا أردنا أن نضرب مثالا، إنسان لديه مثلا 100,000 جنيه يدخره، تمام؟ حتى نقول له توجه لك الخطاب الشرعي بالزكاة، لابد أن يظل هذا المال عنده لمدة سنة هجرية كاملة. فنقول له متى ملكت المال؟ يقول مثلا ملكت المال في أول رجب. فهنا نقول في رجب القادم في العام المقبل الهجري انظر إلى هذا المال، هل بقي على ما هو عليه؟ هل بقي فوق النصاب؟ لم ينزل ال100,000، بقيت 100,000 أو زادت؟ إذا مكث المال على هذا القدر فوق النصاب مدة العام الهجري كاملا، هنا إذا أتى عليه الحول الجديد، مر عليه حولا كاملا عاما هجريا كاملا، عليه أن يخرج منه زكاة المال. وهنا أمر مهم، أن الإنسان الذي ينقطع حبل ماله، وهذا يحدث كثيرا، مثلا زي أصحاب التجارات، هذا الإنسان لديه أموال، الأموال لديه الآن تنقص معه بضعة شهور، ثم يدخل بعد ذلك مثلا يشتري شيئا ثم يبيع ثم يحضر أموالا ثم يكسب أموالا وهكذا. فعلى الإنسان الذي يتغير لديه المال أن يبقي نظريه على هذا القدر، وينظر هل انقضع الحول أم لا. إن انقضع الحول فعليه أن يبدأ حولا جديدا إذا أتاه مال جديد. وسوف نتعلم بإذن الله كيف يتصرف الإنسان مع المال المتغير، وهذا مما يكثر فيه السؤال. يعني الإنسان اللي هو عنده أموال وتأتيه أموال لبضاعة باعها ثم يسحب من هذه الأموال، أو يكون لديه مثلا راتب ويتجدد لديه المال وهكذا، كيف يتصرف في ماله؟ هذا المال متغير، ليس مالا ثابتا. يعني المال الثابت الإنسان لديه مال مدخر ويبقيه في مكان ثابت خلاص، يعني هذا ليس لديه مشكلة، لديه مقدار ثابت من المال ولديه قدر ثابت فوق النصاب وهكذا. إنما المال المتغير هذا يعني يكون لديه يعني صعوبة إلى حد ما في كيفية الحساب، وهذا سوف نتعلم كيف نحسبه. لكن المهم عندي الآن ضبط القاعدة، لا بد من أن يمر عليه عام هجري كامل بغير ما ينزل النصاب، ينزل المال عن النصاب، تمام. فلو ذكرنا مثلا إذا أردنا أن نحسب نصاب الذهب، فنقول 85 جراما من الذهب عيار 24 وتقريبا مثلا 30,000، تقريبا 30,000 جنيه. فإذا بقي لديه هذا المال 30,000 كاملة وتمر عليها عام هجري كامل، هنا عليه أن يدفع ربع العشر. قال المسألة الرابعة في ضم أحدهما الذهب والفضة إلى الآخر. هنا لدي إشكالية في مسائل الزكاة. هذه المسألة هي مسألة ضم الأموال الزكوية. هل يا ترى لو كان لدي أموال متفرقة، إنسان لديه ذهب ولديه فضة ولديه زروع ولديه أنعام وهكذا، كل هذه الأشياء أشياء متفرقة، أصناف متفرقة، هل يضم بعضها إلى بعض؟ طب لماذا يسألون هذا السؤال أصلا؟ عندما نأتي لباب زكاة الأنعام سنعلم أن زكاة الأنعام فيها مسألة اسمها مسألة الخلطة، اختلاط الأنعام. أنا لدي قطيع من الماشية وأخي لديه قطيع من الماشية، من يكون مثلا أنا لدي قطيع من الغنم وهو لديه قطيع من الغنم، تمام؟ نصاب الغنم 120، عشان أخرج زكاة الغنم لابد أن يكون لدي 120 شاة، تمام؟ طيب أنا لدي 90 وأخي لديه 40، تمام؟ أنا مالي وحده لا ليس فيه ليس لم يبلغ النصاب وليس فيه زكاة، وأخي لديه أيضا من الأنعام أو لديه من الأغنام قدرا ليس فيه زكاة، تمام؟ يعني أنا مالي ليس فيه زكاة وهو ماله ليس فيه زكاة، ولكن أغنامي وأغنامه يعيشون مع بعضهم بعضا، يعني القطيع يعتبر قطيع واحد، يجلسون في مكان واحد وينامون في مكان واحد ويأكلون في مرعى واحد ويكون مكان حلبهم واحدا وهكذا. هنا تأتي المسألة التي تسمى مسألة الخلطة. هنا اختلط القطيع بالقطيع، قطيعي أنا اختلط بقطيع أخي فصار كأنه قطيعا واحدا. فهمتم المسألة؟ هنا عندما بعض الشروط في مسألة اللي هو زكاة الأنعام، بعض الشروط الخاصة كده، صار القطيع واحدا واعتبر لدي أن رغم أنني أنا لي ذمة مستقلة وأخي له ذمة مستقلة، رغم أنني أحاسب وحدي وهو يحاسب وحده، إلا أن الشرع اعتبر أن الخلطة هنا مؤثرة. ترى هل الخلطة في كل الأموال؟ يعني نستطيع أن نسحب هذه القاعدة على الذهب والفضة ونقول الذهب قريب من الفضة، يعني الذهب والفضة الاثنان يعني يسميان بالإيه؟ بالنقود. فهل لو لدي قدر من الذهب ولدي قدر من الفضة هل يضم هذا على ذاك أم لا؟ فهنا يقول لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح، وهذا هو الصحيح. ونعم الذهب والفضة يعني قريبان وهما نقدان والعلة فيهما الثمنية وهكذا، إلا أن هذا جنس وهذا جنس، فلا يضم أحدهما إلى الآخر كالإبل والبقر والشعير والقاح وغيرها، مع أن المقصود منهما واحد وهو التنمية في الإبل والبقر والقوت في الشعير والقمح. يعني عايز يقولك إيه، إحنا لو عندنا إبل يعني قطيع من الإبل وقطيع من البقر، فهل يا ترى يضم الإبل على البقر؟ لا، لا يضم الإبل على البقر لأن هما مش من جنس واحد، مع أنهم هما يعني الاثنين لهم نفس الغرض. يعني أنا لو أربي الإبل أربي البقر بنفس المقصود، كذلك الحال لو لدي شعير ولدي قمح أنا أكل الشعير وأنا أكل القمح، لكن لا يضم هذا على ذلك، تمام؟ وهذا هو الصحيح أنه لا يضم هذا إلى ذلك، لا يضم الذهب إلى الفضة ولا الفضة إلى الذهب. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة. طب إيه وجه الدلالة في هذا؟ يعني هو لماذا استدل بهذا أصلا؟ قال يلزم من القول بضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب وجوب الزكاة في أقل من خمس أواق من الفضة إذا كان عنده ما يكمل به من الذهب. وعايز أقول لك إن منطوق الحديث نفسه النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون هناك شيء من الصدقة من الزكاة في الفضة إذا بلغت إلا إذا بلغت خمس أواق، تمام؟ يبقى أقل من خمس أواق إيه؟ لا، ما ينفعش. لو الفضة عندي أقل من خمس أوقيات لا يجوز. يبقى لو أنا ضميت الذهب على الفضة هنا هيحصل لدي خلاف منطوق الحديث، إنما هخرج على الفضة رغم أنها لم تكمل خمس أواقد. هو ده مقصود يعني إيه من الحديث. قال ويشمل الحديث ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به خمس أواقد أو لا. وعلى هذا إذا كان عنده عشرة دنانير ومئة درهم فلا زكاة عليه لأن الذهب يزكى وحده، وكذلك الفضة. الشاهد عندي احفظوا هذه المسألة، ذهب يحتسب وحده، فضة تحتسب وحدها. لكن عايز تلاحظ شيء، في شيء مهم جدا، نحن هنا نتكلم على الذهب والفضة كذهب وفضة، لم نتكلم إلى الآن على الأموال النقدية، عشان نفهم بس الكلام. كل الكلام منذ البداية نحن نتكلم على ماذا؟ على الذهب، عنصر الذهب وعنصر الفضة. أيوة، لو عندي 590 جرام فضة و80 جرام ذهب لا تجب لا في هذا ولا في ذاك زكاة، تمام؟ لكن عندما نتكلم على زكاة الأوراق النقدية هذا أمر آخر. لماذا؟ لأن الأوراق النقدية أصلا فيها مشكلة. الأوراق النقدية فيها خلاف قديم من أهل العلم منذ أن بدأت في الظهور
ترى هل الأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة أم لا؟ طبعا الأوراق النقدية لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبإذن الله يعني في المرحلة إن شاء الله المقبلة لما نتكلم بتوسع أكبر سأحكي لكم قصة الأموال، يعني كيف انتقل التعامل المالي من مرحلة الذهب والفضة حتى وصلنا إلى مرحلة الإيه؟ حتى وصلنا إلى مرحلة الأوراق النقدية، لأن دي قصة مهمة. يعني أنا ما الذي يجبرني الآن على التعامل بهذه الأوراق؟ مجرد ورق. يعني إزاي أنا أعطي للبائع بضعة أوراق وأتحصل أمامها بالبضاعة لأن لها قيمة ثمنية. فهنا كان هناك خلاف في بين أهل العلم، ترى هل الأوراق، هذه الأوراق أوراق البنكنوت، هل هي تأخذ حكم الذهب والفضة أم لا؟ والراجح فيها أنها تأخذ حكم الذهب والفضة لأن لها نفس العلة ألا وهي الثمنية، هي تستخدم الآن كأثمان الأشياء، تأخذ نفس حكم الذهب والفضة وتعامل معاملة الذهب والفضة في كل شيء، في البيوع، في الربا، في غيرها، تأخذ نفس الأحكام وكذلك في الزكاة. طيب سؤالي هنا مهم، الآن أنا لدي ما يسمى بالنقدين الذهب والفضة، تمام؟ هل عندما أتعامل بالأوراق النقدية كيف أحسب نصاب الأوراق النقدية؟ هل سأتعامل بنصاب الذهب أم أتعامل بنصاب الفضة؟ سؤال مهم جدا. لماذا سؤال مهم؟ سؤال مهم لأن قديما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان نصاب الذهب يساوي نصاب الفضة. لاحظ هذا جيدا، نصاب الذهب قديما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان نصاب الذهب ونصاب الفضة متساويان، بمعنى أن 20 دينارا من الذهب كان يساوي في القيمة 200 درهم من الفضة. هذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان 85 جرام عيار ذهب من الذهب عيار 24 كان يساوي 595 جرام من الفضة. فلو أردنا أن نقوم الذهب والفضة حاليا بالقيمة العصرية، هل نصاب الذهب يساوي نصاب الفضة؟ سؤال مهم. لا، مش زي بعض، ده هناك تفاوت رهيب، مش تفاوت عالي كمان تفاوت رهيب. يعني أنا أريدك أن تجري عملية حسابية، يعني نشوف كده بسعر اليوم، سعر هذا اليوم، انظر سعر جرام الذهب عيار 24 ونضربه في 85 وانظر الى الفضة، قيمة الفضة جرام الفضة اللي هو الفضة النقية اعلى انواع الفضة وضربها في 595، شوف الفرق دي، هتلاقي فرق كبير جدا. يعني ممكن يكون نصاب الذهب مثلا 25,000 ونصاب الفضة 5,000 أو يمكن أقل من 5,000 كمان، يعني ممكن حوالي 4,000 جنيه، ففارق رهيب ما بين هذا وذاك. فبناء عليه دار الخلاف حاليا بين أهل العلم، هل يا ترى إذا أردنا أن نتعامل في باب الزكاة، إنسان لديه الآن جنيهات أو لديه ريالات أو لديه دولارات، كيف نقوم بعملية حسابية لنصاب الزكاة لديه في ماله. فهنا اختلف أهل العلم، اختلفوا في هذه القضية. هناك من قال نأخذ بنصاب الفضة. لماذا قالوا نأخذ بنصاب الفضة؟ قالوا نأخذ بنصاب الفضة لأن هذا هو الأفضل للفقير، هذا هو الذي يراعي مصلحة الفقير أكثر. تخيل لو إنسان عنده 4000 جنيه، كل ما يزيد على 4000 جنيه عليه أن يؤدي الزكاة. فقالوا هذا هو الأحظ للفقير، يعني الذي ينظر إلى جانب الفقير أكثر. وده عليه يعني كلام كثير من أهل العلم المعاصرين، ويعني بيؤيده كثير من فقهاء وينظر إليه هذه النظرة. لكن هناك نظرة أخرى تنظر إلى جانب آخر، يقولون ولماذا نظرنا لمصلحة الفقير ولم ننظر أصلا إلى مفهوم الغنى؟ يعني إذا نظرنا إلى الحكمة التشريعية من الزكاة، فالزكاة فيها مواساة من الغني للفقير، إذا الصدقة تكون من غني لفقير. ترى في هذا الزمان الذي نحن فيه إنسان معه 4000 جنيه، هذا يعد غنيا؟ هذا عرفا لدينا في واقعنا الحالي يعد غنيا؟ هذا يعد من المساكين، هذا ربما يحتاج إلى زكاة أصلا ليسد حاجته. فبناء عليه، وهذا ما يدين الله به، أن النصاب الذي تحسب عليه الزكاة هو نصاب الذهب. والدليل على هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، لا صدقة إلا عن ظهر غنى. وبالتالي الإنسان أصلا الذي لديه نصاب لزكاة المال، الذي لديه يعني هذا القدر من نصاب الفضة، هذا لا تحقق فيه أنه غني أصلا. أما الذي لديه هذا القدر من الذهب، حقيقة فعلا قد حصل شيئا من الغنى، ونستطيع أن نقول له أنك بالفعل تطالب بإخراج المال. طيب، يعني بهذا نكون قد يعني أنهينا الجزء الأول. طبعا يعني أنا كنت أتمنى أنني أنهي كل الجزئيات المتعلقة بالذهب والفضة، لكن الوقت لن يتسع اليوم، يعني معلش أعذروني على التأخر يعني في الدخول. فإن شاء الله في لقاءنا القادم بإذن الله سنكمل الكلام حول النصاب على زكاة الذهب، وسنتكلم على زكاة الحلي، وهذا طبعا من المسائل المهمة جدا التي يثور حولها الخلاف والسؤال. فإن شاء الله بإذن الله نتكلم على زكاة الحلي، وقبل أن ننتقل إلى ما بعدها سوف نتكلم في كل الأسئلة حول ما سبق. فيعني عشان بس احنا ما نطولش على الإخوان اللي عندهم الدرس بعد قليل، فإن شاء الله بعد إذنكم يعني هنجمع، يعني كل اللي عنده سؤال يعطيه للمسؤولين عن الغرفة، وإخواننا المسؤولين عن الغرف يجمعوها بعد إذنكم، وإن شاء الله يجاوبها الأسبوع الجاي بإذن الله تعالى. فلن أنتقل إلى النوع الجديد حتى يعني نكون أنهينا الأسئلة في كل ما سبق. فكل من لديه سؤال في كل ما سبق في الزكاة نجيب عنه المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.